بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلوات التامات على الاسم المكنون والعلم المخزون محمد وآله سر القلم وما يسطرون. بحثنا في المحاضرة الثانية عشرة في بيان المراد من النص الذي أورده الشيخ الكليني طاب ثراه في الكاف الشريف، فقد ورد بسنده فيما نحن فيه من بحث نص الثقلين عن الفضيل بن يسار، لا أذكر ملخصا مورد الشاهد ثم أذكره بالتفصيل. بسنده عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام محمد بن علي مما جاء فيه صلوات الله وسلامه على إمامنا الباقر أنه قال: فإذا حدثناكم الحديث فجاء على ما حدثناكم فقولوا صدق الله، وإذا حدثناكم الحديث فجاء على خلاف ما حدثناكم به فقولوا صدق الله، تؤجروا مرتين. في هذا المقام عدة مطالب هامة أعرضها بالتفصيل الآتي. أولا، العنوان الأول والمطلب الأول في إيراد النص، قراءة النص وبيان المصدر، في إيراد النص ومصدره، هذا أولا. المطلب الثاني في بيان ظرف الصدور، هذا النص صدر في أي ظرف. المطلب الثالث التعريف بكتابين إلهيين، هما كتاب اللوح المحفوظ وكتاب المحو والإثبات. المطلب الرابع الغاية من تشريع البداء، المستفادة أي الغاية من معاريض جوهر النص. هذه هي جملة مطالب هذا البحث في المحاضرة الثانية عشرة. في هذا المقام نبدأ كما بينا بالعناوين وأشرنا إلى العناوين، الآن ندخل في تفصيل ما نحن فيه: المصدر والنص هو فيما ورد في الكافي المجلد الأول، وعنوان الباب باب كراهية التوقيت. طبعا أنا ما راح أذكر في كل ما سيأتي من أبحاث المصدر والطباعة وسنة الطابع وما إلى ذلك، الآن المعلومة أصبحت متاحة بشكل وآخر متيسرة، ولكن العناوين هي الأساس. هذا المجلد الأول من الكافي الشريف، والباب باب كراهية التوقيت. إذا قرأناها كراهية التوقيت، إذا بالعطف أو بالإضافة، باب كراهية التوقيت. الرواية الخامسة بالسند، أي سند الشيخ الكليني، عن الفضيل بن يسار. وما أدراك ما الفضيل بن يسار؟ من خواص أصحاب الإمام الصادق والباقري صلاة الله عليهما وآلهما، وقد ورد عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال: الفضيل منا أهل البيت. عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت لهذا الأمر وقت، هذا الأمر وهو ظهور الحق بإشراقة النور الإلهي ووضع الكتاب الرباني، وأشرقت الأرض بنور ربها، أله وقت؟ فقال: كذب الوقاتون، كذب الوقاتون، كذب الوقاتون، ثلاث مرات. إن موسى عليه السلام، بيان الإمام باقري العلم، إن موسى عليه السلام لما خرج وافدا إلى ربه، خرج، دققها، في كل ما أذكره من نصوص فيها متون تعجز عنها بل تخسأ العيون وتضل العقول، قال: لما خرج وافدا إلى ربه وعدهم 30 يوما، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فلما زاده الله على 30 عشرا، زاد على 30 كم؟ 10، فتم ميقات ربه 40 ليلة. الوعد وين كان؟ المدة للوعد كانت عبارة عن 30، ووعدنا موسى 30 ليلة، زين زادها الله على 30 عشرا، وهنا محل الاختبار خصوصا في مثل هذه الأعصار. قال قومه، وسيقولون قوم هذه الأمة بل أقوام: قد أخلفنا موسى وعدنا 30 ليلة، زين وين راح؟ وغاب عنا وبعد 10 ليال أتى، لا في الوعد. قد أخلفنا موسى فصنعوا ما صنعوا، والتجأوا إلى عبادة العجل، ووقعوا فيما وقعوا من إضلال، من إضلال السامري. هنا قال الإمام: فإذا حدثناكم الحديث فجاء على ما حدثناكم به فقولوا صدق الله، وإذا حدثناكم الحديث فجاء على خلاف ما حدثناكم به فقولوا صدق الله، تؤجروا مرتين. هنا في هذا المقام أبحاث في غاية الأهمية، وهي أن هذا النص ليس بدعا من القول أن يقال فيما إذا حدثوا وبينوا أن تقول صدق الله، وفيما إذا حدثوا وجاء على ما حدثوا به خلاف ما حدثوا به فقولوا صدق الله. هذا ليس فقط في مصادرنا، هذا التعبير نظيره وارد أيضا في مسند أحمد ابن حنبل، وهناك أيضا تعليق للألباني بقوله بأن هذا الحديث صحيح، صححه الألباني. النص هو كما موجود عندي، لاحظ هكذا، ورد أنه تحت عنوان وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وآله طبعا منا حتى لا نكون من الذين بتروا، ولا هي في النسخة صلى الله عليه وسلم، وأخبر النبي أن تكون التحية للمعرفة، وحدث هذا. هذا العنوان، كيف أن رجلا سلم على عبد الله بن مسعود خاصة مع أنه كان مع جماعة من أصحابه، ما قال السلام عليكم، ما قال هذا، قال السلام عليك يا أبا عبد الرحمن. يعني قد يكون مراد العنوان، قد يكون السلام لمن تعرفه فتخصصه وتقول السلام عليك يا أبا عبد الرحمن، يعني لم يعمم في تسليمه. فعبد الله ابن مسعود أو فعبد الله ابن مسعود لما رأى ذلك قال صدق الله ورسوله، صدق الله ورسوله مرتين. سألوه قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن من أشراط الساعة إذا كانت التحية على المعرفة، يعني أنه تخصص ولا تعمم في هذا السلام، هذه من أشراط الساعة باعتبار أنه خلاف أدب هذا الدين العظيم، لأنه الأدب يقتضي أن تسلم بتحية السلام عليكم، فعدوا هذا من أشراط الساعة. إذن هنا الشاهد، فعبد الله ابن مسعود لما رأى ذلك قال صدق الله ورسوله، وهذا التعميم بالتصديق أيضا له نظير كما في نحن ما فيه، فيما نحن فيه من بيان بأنه القول بصدق الله فيما إذا حدثكم المعصوم وجاء موافقان فقولوا صدق الله، وإذا ما لم وإذا لم يوافق ما حدث به فقولوا صدق الله تؤجر مرتين. هذا ناظر إلى ما يخبر عنه المعصوم باعتباره كون هذا الإخبار هو في مصافي العدلية والاقتران بين الكتاب والعترة، فما يخبر الكتاب صدق وما يخبر المعصوم صدق، فإنهم لاطلاعهم بحكم أنهم عندهم علم الكتاب فيخبرون ويكون إخبارهم صادقا، وفي بعض الإخبارات قد يرفع أو يؤجل ما أخبروا به وهم صادقون، وما وقع على الخلاف لحكمة سنبينها فيما نحن فيه من مطالب هامة. هذا بالنسبة إلى المطلب الأول. أما المطلب الثاني وهو في بيان ظرف الصدور. ظرف الصدور في قضية إخبار المعصومين لشيعتهم في أيامهم، وكانوا يخبرونهم بالفرج، وقد تكون بعض الروايات أخبرت بالتحديد إلى سنة 200 كما ورد في بعض النصوص، ولكنهم كانوا يذيعون هذا السر ويكشف الأمر فيؤجل. فتأجيل ما وقت المعصوم أو ما أخبر به المعصوم إنما يؤجل لمصلحة ولحكمة كما نحن نراها في يومنا هذا. كلما طالت المدة وأمد العهد نجد أن أكثر القائلين بإمامته قد ارتدوا كما بينا ذلك. يقوم، سمي بالقائم لماذا؟ يقوم بعد موت ذكره، وارتداد أكثر القائلين بإمامته. هذه هي المحنة، والنص يدور مدار بيان، يعني الظرف صدور النص لبيان ما يذاع عن قرب الفرج وحلول الوعد الإلهي، فكان يؤجل ويؤجل كذا مرة حدث، وهذا التأجيل هو لمصلحة يميز فيها الخبيث من الطيب، كما ترون في زمانكم هذا. ألستم ترون ما يحدث في زمانكم هذا؟ إذن هذا المطلب يضاف إليه أيضا أن موسى، ظاهر التعليل الإمام لما استشهد بقضية موسى أراد أن يقول بأنه كل وقت فرض فهو وقت بدائي يجري فيه البداء والإرادة، فإن لله بداءات وإرادات. الآن سأبين، لا تستعجل ولا تحكم حتى يقضى إليك البيان، حتى يقضى إليك بيانه أن البداء ليس بلحاظه جل وعلا أنه يظهر له، إذ لم يكن فظهر له. حاشا، لا يقول هذا الكلام إلا وهو خارج عن ملة الإسلام، لأنه يستلزم الجهل ويستلزم نسبة الجهل إلى الله، أنه لم يكن ظاهرا له فظهر له، إنما البداء بلحاظ المنكشف له والظاهر له من الأمم. فقد يكون هناك تعيينا لموت زيد أو لانهدام أمة أو لحدوث زلزال أو ما أشبه، ثم لا يقع لمصلحة، دعاء، صدقة، صلة رحم، ما إلى ذلك، كما سيأتي بيان هذه المطالب. إذن هناك بداءات من باب النص الذي سأتلوه عليكم، يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب، هذه حقائق. ولهذا كان التأخير إلى العاشر، وما أدراك ما العاشر، التي امتحن بها بنو إسرائيل وظهرت حقائقهم لولا العاشر. هذه العشرة لها دور كبير في تمييز من هو من أنصار الله، من أنصاري إلى الله. قال الحواريون: نحن أنصار الله. هذه العشرة هي التي يمتاز بها حبيب بن مظاهر عن غيره من العساكر. إذن هذا الإخبار كان مشروطا، وإن كان وعدا إلهيا، لكن لله الأمر من قبل ومن بعد، كان مشروطا بشروط حيا في علمه جل وعلا أنه إذا تحققت هذه الشروط كان الوعد صادقا وتاما، وإذا لم يكن تحقق لهذه الشروط كان الوعد معلقا مؤجلا، لابد أن يتحقق الوعد الإلهي، وبالتالي تحقق وجاء إلى الميقات وكان وافدا إلى ربه، ووقع ما وقع من صعقة حينما تجلى ربه للجبل فجعله دكا وخر موسى صعقة. إذن في هذا المقام فيما نحن فيه اتضح أن هناك حكمة بالغة في هذا المقام الذي نحن فيه. هذا أيضا مطلب. مطلب آخر فيما نشير إليه في مطلبنا هذا، إذن انتهينا من أمرين: في إرادة النص، في بيان الظرف لصدور هذا النص. كذلك هناك بحث تفصيلي هام جدا في المقام. البحث التفصيلي هو أن هناك كتابين، هما كتاب اللوح المحفوظ وكتاب المحو والإثبات. شنو المراد من كتاب المحو؟ شنو المراد من كتاب اللوح؟ هذا ما سنبينه في هذا المقام تفصيلا، فالتفتوا. أولا لاحظوا فيما يتعلق باللوح المحفوظ، فإنه لا شك بأن ما فيه لا يقبل التغيير ولا التبديل ولا التأجيل ولا التعجيل، إنما هو حق ثابت لا ريب فيه. زين، إذن مرة يكون ما كان في أصل اللوح المحفوظ فهو محفوظ، سواء ما وقع من تغيير للحدث، تأجيل للحدث، أو وقوع في موضعه في وقته في زمنه. في كل الأحوال هذا اللوح المحفوظ ثابت، وأما الحركة وين تكون؟ بالتغيير، بالتبديل، بالتأجيل، بالتعطيل وما إلى ذلك، إنما تكون في دائرة المحو والإثبات، لقوله جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. زين، إذن هنا في هذا المقام ينبغي أن يلاحظ بعد أن اتضح لنا بأن هناك كتابين، كتاب لا يقع فيه تحريك ولا تغيير وهو اللوح المحفوظ، وفيه كل ما كان وما يكون، وأما ما يقع فيه التغيير والتبديل فهو كتاب اللوح، كتاب المحو والإثبات. زين، إذا اتضح هذا المعنى وهو من المعاني الأساسية فيما نحن فيه، ينبغي أن نلاحظ هنا مطالب في غاية الأهمية. لاحظوا، أنقل لكم كما أنه الآن دونت في هذه الصفحات، صفحة 12 على ما عندي، هناك بيان للمحقق الداماد، شوي التفتوا فيما نحن لتبيين هذا المعنى. ذهب إليه هذا المحقق الداماد في كتاب نبراس الضياء. المحقق الداماد توفي سنة 1041، عمره 80 سنة، وهو من الحكماء والفلاسفة، له كلام فيما نحن فيه. ماذا قال؟ قال: البداء منزلته في التكوين، يعني في الأمور التكوينية، منزلة الناسخ في التشريع. أليس في كتاب الله آيات ناسخة ومنسوخة؟ فإذا كان في آياته النسخ واردا، فما المانع أن يكون النسخ في تكوينياته، في موجودياته، في هذا الوجود وفي هذا الكون؟ إذن قال: هناك دائرة لا يقع فيها تغيير ولا تحريك إطلاقا، ثابت بنص هذه العبارة. قال: ولا بداء في القضاء، ولا بالنسبة إلى جناب القدس الحق والمفارقات المحضة من ملائكته القدسية، وفي متن الدهر الذي هو ظرف مطلق الحصول القار والثابت البات ووعاء عالم الوجود كله، هذه لا يقع فيها تغيير، هذه ثابت، أصل الوجود المتعلق بأمور الملائكة، التكوين بما هو تكوين، هذا لا يتعلق به أبدا تغيير تأجيل وما إلى ذلك، لأن هذا أمر قضى الله فيه الحق. البدء وين يكون؟ قال الداماد المحقق الحكيم، قال: وإنما البدء في القدر وفي امتداد الزمان، أو في القدر وفي امتداد الزمان الذي هو أفق التقضي والتجدد وظرف التدريج والتعاقب، يعني في الأمور التي يقع فيها الحركة، قد تكون الحركة وقد تعطل، في أمر الزمان قد يوقف لمرحلة ثم يعود، كما في قضية رد الشمس توقف الزمان وتعطل كل شيء. هذه يمكن أن يقع في مثل هذه الأحداث في واقع الزمان بالنسبة إلى الحركات الفردية أو الاجتماعية المجتمعية، قد يقع فيها تغيير. ثم قال: وبالنسبة إلى الكائنات الزمانية ومن في عالم الزمان والمكان وإقليم المادة والطبيعة، إذن انتهى إلى هذا الأمر بأن هناك من الحوادث ما يكون فيه البداء تغييرا، تأجيلا، تبديلا، توقيفا، وهناك من الأمور ما لا يكون كما في الأمور القضائية الإلهية بالنسبة إلى أصل الوجود، إلى أصل المفارقات الحق من الملائكة القدسية وما أشبه. هذا بالنسبة إلى البيان في ما نحن فيه للمحقق الداماد. أيضا لاحظوا، ذكر مثالا في غاية الروعة، الطبيب الحاذق إذا عرف مزاج أحد من حركة نبضه أو غيرها يحكم بأن عمره بحسب هذا المزاج يكون 60 سنة، لكنه إذا شرب سما أو انتحر أو قتل أو ما إلى ذلك، فهل أن هذا العارض غير الأصل؟ الأصل كان معلقا على شرط ما لم يقع الخلاف، فإذا استعمل ما يخالف وزاد فهذا من جراء العارض، السبب الذي عرض عليه، وإخبار الطبيب في محله وصادق، وما وقع كذلك أنه في كتاب المحو والإثبات، لأن ما أخبر كان معلقا على الشرط ألا يكون هناك معارض أو عارض، فإذا عرض العارض فحينئذ يصدق عليه أنه مات بسبب هذا العارض لا بسبب الإخبار، لأن الإخبار كان قائما على هذا الشرط. وأساسا كل ما عندنا من بيان في البداء هو هذا، أن الله عز وجل كما سأشير في المطلب الرابع، أن الله عز وجل رهن الأمور بالأسباب، ولكن له أن يخرم هذه الأسباب، له أن يقطع هذه الأسباب لحصول ما يكون به قد حصل على مراده، كما سنبين في المطلب الرابع أن الغاية من تشريع البداء ما هو. أصلا البداء هو أعظم عبادة يتعبد بها ويسلم بها المؤمن الحق. لماذا؟ لأنه تسليم لأمر الله فيما يقضي ويقدر. إذن هذا المقدار اتضح لنا فيما نحن فيه من بحث. هناك أيضا بحث في غاية الأهمية أرجو أن يتوجه إليه دقيقا، لأن المطالب في خلال هذا الأسبوع بكل جهد ومجاهدة جمعتها ورتبتها وبلغت قريب 40 صفحة من تدوينات، من ملاحظات، من تأملات، حتى نبين أصل الحديث إذا جاءكم عنا قولوا صدق الله، لأنهم يخبرون عن اللوح، لأنهم عالمون بالكتاب، ولأنهم هم صنوا هذا الكتاب، عدلوا هذا الكتاب، لا يفترقان أبد الآبدين ودهر الداهرين. هنا وصلنا إلى المطلب الرابع. في المطلب الرابع أنا أبدأ بآية محكمة، وقبل أن أبدأ بهذه الآية وما يتعلق بالمقام، أود أن أشير إلى أن بعض المفسرين استعجلوا الآن لغرض، لقصد، لما في البطون، لما وراء الأكمة، ما وراء الأكمة هذا شيء آخر، لكنهم استعجلوا فحكموا على أن الشيعتا يقولون بالبداء، والبداء هو عبارة عن ظهور شيء فنسبوه إلى الله بأنه يظهر له، مع أن الحقيقة في كل الروايات أنه يظهر منه لخلقه، لخلقه. هذا هو البحث الرابع، هذا الذي سأبينه. البحث الرابع أنه شنو من أغراض حكيمة وعميقة في هذا التشريع. البداء ما عبد الله بشيء أفضل من البداء، من التعبد للبداء. لاحظوا، أبدأ بهذه الآية. إذن وصلنا إلى المطلب الرابع، والمطلب الرابع هو في الغاية من تشريع الحق تعالى اسمه للبداء. هذه الغاية المستفادة من النصوص قرآنا ورواية. لاحظوا، أكتفي فقط بهذه الآية، وإلا في مجال لآيات أخر، ذكر آيات أخر وإلى آخره. لاحظوا الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، سورة فاطر 11، والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، تنبه، وما يعمر من معمر وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. الذي يعمر والذي ينقص من عمره، يعني معناه أن هناك عمرا مكتوبا، فقد يكون هذا العمر المكتوب مثلا عمر 50، قد يزيد وقد ينقص لسبب ظهر، لعمل بدا، لصلة رحم، لزيارة سيد الشهداء في أرض الطف، أرض كربلاء، كما ورد عن المعصومين النصوص في كامل الزيارات أن زيارة الحسين تطيل العمر. يعني أكو عمر مكتوب، بس مكتوب في اللوح المحفوظ، محفوظ، وفي كتاب المحو والإثبات، يمحو الله ما يشاء ويثبت. قد يكون هذا العمر الذي كان مقررا إلى 30 يكون ببركة صلة الرحم أو زيارة سيد الشهداء بأرض كربلاء، تكون إلى 30 سنة مضافة على العمر المكتوب، وكلاهما في اللوح المحفوظ. أي بيان أعظم من بيانهم، وأي كلام أتم وأكمل من بيانهم صلوات الله عليهم. هذا كتاب الله. إذن الآن لو نقف عند هذه الحقيقة شوي، تأملوا، لماذا هذا الحديث الذي كان منهم صلوات الله عليهم في تبيين الفرج ثم يؤجل، ولا يعجل. في نص في غاية الأهمية، أتمنى أنه هذا النص لاحظوا أن يأخذ موضعا خاصا من التأمل والاعتبار. النص بسند الكليني عن مهزم إبراهيم، عن إبراهيم ابن مهزم عن أبيه مهزم عن أبي عبد الله عليه السلام. شوي تأملوا، قال ذكرنا عنده ملوك آل فلان، المراد بآل فلان هم بنو العباس. ذكرنا عنده أي عند أبي عبد الله الصادق صلاة الله وسلامه عليه، ذكرنا عنده ملوك آل فلان فقال، تنبه، هذا هو السر، هذا هو السر. اليوم أنتم في كل آن تدعون بتعجيل الفرج لهذا السر. فقال عليه السلام إنما هلك الناس من استعجالهم لهذا الأمر، إن الله لا يعجل لعجلة العباد، إن لهذا الأمر غاية ينتهي إليها، فلو قد بلغوها لم يستقدموا ساعة ولم يستأخروا. كفاه عبرة، كفاه، كفانا عبرة وكفى به عبرة. هذا النص ماذا يقول الإمام؟ إنما هلك الناس من استعجالهم لهذا الأمر، إن الله لا يعجل لعجلة العباد، إن لهذا الأمر غاية ينتهي إليها، فلو قد بلغوها لم يستقدموا ساعة ولم يستأخروا. إذن الغاية إذا لم تتحقق لا يكون هناك تحقق للوعد، لأن الوعد مشروط. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، إنما هذا الوعد على أساس شروط، ومن أهم الشروط هو الاستعداد والإعداد وخوض المهج، خوض اللجج وبذل المهج في هذا الطريق، وكذلك تمحيص المدعين، تمحيص الأدعياء الذين يدعون بأنهم قائلون بإمامته. لماذا سمي، أكرر هذا النص، لماذا سمي بالقائم؟ قال يقوم بعد موت ذكره، بعد موت ذكره، يقوم بعد موت ذكره، لابد أن يتحقق هذا الشطر من البيان وهذه الجملة من الكلام بعد، وارتداد أكثر القائلين بإمامته، القائلين. إذن هناك أسرار فيما نحن فيه في هذا المقام. التفتوا، نوح كم مرة أخبر بالفرج؟ نوح النبي وهو من أولي العزم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، كم مرة؟ مرارا كان يخبرهم ثم يؤجل، يؤجل حتى صفى لي من كل زوجين اثنين، ايش قد؟ 80 كل صنف، الثمانين لما شالهم ووصلوا إلى الجودي واستوت على الجودي، هؤلاء هم الذين ثبتوا. من 700,000 قائلين بنبوة ورسالة موسى وين وصلوا؟ 700,000 إلى وين؟ إلى 70,000 إلى 700 إلى 70. ومن 70 ارتد من ارتد. لابد أن تصف، لابد أن تصف وتزكو النفوس، لأن هذه المرحلة هي مرحلة نهائية، هي ختام. وإقامة العدل الإلهي هي إقامة العدل الإلهي على كل هذا الوجود، مو فقط في الأرض، الأرض جزء من هذه المنظومة. فإذا ما ظهر انتهى كل شيء، ملأها قسطا وعدلا. وهذا يقتضي أن يكون قبله من التمحيص والمحنة والامتحان نلجأ في كل ليلنا ونهارنا بالدعاء. لاحظوا عندنا يقطين ابن عيسى وابنه علي ابن يقطين، أبوه على خطى العباسيين، استوزروه ومكنوه لأنه كان مقربا من العباسيين، وابنه علي كان من المقربين لإمامنا الكاظم سلام الله عليه. قال أبو الحسن عليه السلام لعلي ابن يقطين: الشيعة تربى بالأماني منذ 200 سنة. يعني كانوا يعللون يمنون أنه الفرج يكون إلى 200، لكن كانوا يذيعون أسرارهم وكانوا يعرضون عنهم ويقبلون على السلاطين نيلا لفتات ما يرمون عليهم. فتأجل. قال في النص الآخر، قال يقطين لابنه علي: ما بالنا قيل لنا فكان، وقيل لكم، يقول ابن علي، وقيل لكم فلم يكن، ما بالنا. فقال له علي: إن الذي قيل لنا ولكم كان من مخرج واحد، خرج منهم، ولكن سرى عليكم وسرى علينا باتجاهين لحكمة لكم وفيكم ولنا وفينا، غير أن أمركم حضر فأعطيتم محضه. هذه الرواية طبعا ينقلها الشيخ الكليني في باب كراهة التوقيت: غير أن أمركم حضر فأعطيتم محضه فكان كما قيل لكم، وإن أمرنا لم يحضر، لم يحضر أو لم يحضر، فعللنا بالأماني، سلينا بالأماني. على الصبي يعني قرب إليه اللبن، زين يقربه أنه راح يجيب لك هذا اللبن لون كذا، يعلله حتى يبقى مستأنسا. فلو قيل لنا إن هذا الأمر لا يكون إلا إلى 200 سنة أو 300 سنة لقست القلوب ولرجع عامة الناس عن الإسلام، ولكن قالوا ما أسرعه وما أقربه. زين، إذن هذا النص يفتح لنا بابا مهما بأنه لكم وعد ولنا وعد، لكن إذا جاء وعدنا لا يبقى لكم من باقية. في أيام وعدكم نأكل ونشرب، نتزوج، نتناسل، نتكاثر، أما في وعد دولتنا لا يكون إلا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذن الفوائد ما هي؟ أولا أنه تمحيص وتسلية وتقريب لقلوب الموالين إلى مولاهم، وأيضا اليوم أنت تتمنى أن يطيل الله في عمرك لمزيد الخدمة، لمزيد العبادة، لا للدنيا بما فيها وإنما لهذا، وهو أن تكون مستثمرا هذه الأيام. لاحظوا راح يكون تشجيع بأنه هناك بداء، يعني شنو؟ إذا وصلت رحمك زاد الله في عمرك حث، ومتى ظهر منه قطيعة لرحمه نقص من عمره. في الجانب الآخر أنه انتبه، ومتى ظهر له من عبد اتيان الزنا نقص من رزقه وعمره، ومتى ظهر له منه التعفف عن الزنا والفواحش زاد الله في رزقه وعمره. إذن هناك جملة من الفوائد التي لا يمكن إحصاؤها في هذا المقام، أنها تشير إلى ضرورة فعل الخيرات والمسابقة والمسارعة حتى يبلغ الإنسان إلى هدفه. هذه الرواية وأختم المجلس، مروية كما قال الشيخ المجلسي عن كتب بعض العامة. هناك أن النبي صلى الله عليه وآله أخبر عن يهودي قال سيعضه أسود في قفاه فيموت، أخبر أن هذا اليهودي راح يعض من قفاه من الأسود، أسود يعني الحياة قاتلة. فلما لم يمت، ما مات ذلك الوقت، صار ضجة، شو رسول الله شلون يخبر، شو ما تحقق، يمشي بطوله هذا اليهودي سالما. وقت الرسول ولم يقع في هذا التوقيت موت، هذا شو القصة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله ضع الحطب، فوضعه، فإذا أسود في جوف الحطب عاض على عود، بدل من عض على قفاه عض على عود. فقال يا يهودي ما عملت اليوم؟ قال ما عملت عملا إلا حطبي هذا حملته فجئت به، وكان ميك وكان معي كعكتان، فأكلت واحدة وتصدقت بواحدة على مسكين. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله بها دفع الله عن، إن الصدقة تدفع ميتة السوء. إذن نحن في هذا المقام لتجميع ما كان من الكلام والبيان، أن النص ماذا يوجد فينا ماذا يحقق فينا؟ إمام يقول إذا حدثناكم بشيء قولوا صدق الله. وقد قال ابن مسعود في شأن رسول الله صدق الله ورسوله، وكان يروي الحديث ويقول صدق الله ورسوله، صدقت يا رسول الله وما إلى ذلك. هذا التصديق بلحاظ أنه هو الصفحة القدسية الإلهية التي بها مجمع أسرار كتاب الله من ألفه إلى يائه، بل لا ياء له. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. إذن ماذا نستوحي ونستلهم من هذه النصوص؟ بأن كلامهم يحمل على الجد فيما وافق وفيما خالف لمصلحتنا. قد أفلح المؤمنون يا كامل المؤمنون المسلمون. المؤمنون هم النجباء، المسلمون هم النجباء، سلموا لنا فسلموا، وهذا هو الميزان. فإذن كل ما يقولون نقول صدقوا، ونقول صدق رسول الله، ونقول صدق الله، لأنهم عدلوا كتاب الله، قولهم قول الله، إرادتهم إرادة الله، فعلهم فعل الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى بالنسبة إلى خاتم الأنبياء، وهم ورثة هذا النبي الأعظم. وإذا ما فتحنا الباب على أسرار ما عندهم سلوني قبل أن تفقدوني، فهنا جف القلم وكسرت الأشجار ويبست كل المواد الرطبة في بيان حقائق من جعلهم خلفاء في أرضه وعينه على عباده ولسانه المترجم عن. هذه حقائق ينبغي أن تلاحظ، ونحن في سيرنا لإثبات أن حديث الثقلين هو بيان وجداني فطري عقلي علمي قرآني، أن كلامهم هو كلام الله. وكلام الله لما يكون في هذا العالم من يعرفه؟ من هو الواقف على كلامه جل وعلا. ولذلك كان لهم لتبين للناس، والمهيمن على ذلك كله يا بديء يا بديء يا بديع يا قوي يا منيع يا علي يا رفيع، صل على من شرفت الصلاة بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة عدد ما أحاط به علمك، دائمة بدوام ملكك. اللهم صل.